إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم. رب يسر وأعن يا كريم. نبتدئ في هذه الليلة الطيبة في مذاكرة الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي المشهور بشيخ الإسلام، وكان مولده رحمه الله سنة 61 و600 هجرية، وتوفي سنة 28 و700 من الهجرة، فقد عاش رحمه الله 68 عاما. وقد توفي رحمه الله محبوسا في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700. وشيخ الإسلام ابن تيمية من كبار علماء الأمة، ممن جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، بل قال عنه الذهبي: ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه في العلم والحفظ والفهم، وكذلك في الجهاد. ولهذا أحب أن أقرأ عليكم ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من كلام النفيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومن بعدهم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: من أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، العلم المشهور شيخ الإسلام. قال: وهو من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم، يقول الشيخ ابن باز، ولا أعلم على حسب ما اطلعت عليه، لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه الله. قال رحمه الله: ثم يليه في المنزلة تلميذه البار، تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو من أكمل الناس علما وفضلا وتقوى، فكلاهما جدير بأن يعنى بكتبهما، فقد اعتنيا جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وتمحيص الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية وبكل تجرد وبعدا عن الهوى. لكن يقول الشيخ ابن باز: لكن كل له أغلاط، كل له هفوات، ليس بمعصومين، لا شيخ الإسلام ولا العلامة ابن القيم رحمة الله عليهم ولا غيرهما من أهل العلم. كل عالم له نصيبه مما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أغلاط، كل له أخطاء، يقول الشيخ ابن باز: لكن هي بالنسبة لعلمهم وفضلهم كقطرة في بحر. قال رحمه الله: وهكذا الأئمة الأربعة، وهكذا أهل العلم، كل له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب ما بلغهم من العلم. فقد يبلغ العالم أكثر مما يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية، وقد يفهمون من الكتاب العزيز ومن السنة ما لا يفهمه الآخر. فلهذا تفاوتوا وتفاوتت مراتبهم في العلم، لذلك هم مختلفون في العلم والفضل، هم طبقات. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في هذا الشأن سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب جدير بالعناية، كتاب مفيد مطبوع، ويوزع من دار الإفتاء ويباع في المكتبات، وهو كتاب جيد ومفيد، يعرف به طالب العلم منازل العلماء وأعذارهم فيما قد يقع من الأخطاء والأغلاط. إلى أن قال رحمه الله: فالحاصل أن أبا العباس ابن تيمية من خيرة أهل العلم، وهو جدير بأن يعنى بكتبه وأقواله، وهكذا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهكذا أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها، هم جديرون بالعناية، جديرون بأن يعتنى بكتبهم وما قرروه في توحيد العبادة وفي الرد على أهل البدع وفي نصر السنة، فلهم في هذا حظ وافر ونصيب عظيم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في المعنى شيخا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإن كان بينهما مسافة طويلة من الزمان، لكن في الحقيقة شيخ له لعكوف الشيخ الإمام محمد يعني ابن عبد الوهاب على كتبه، على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والاستفادة منها ومن كتب ابن القيم ومن أشباههم من أهل العلم والبصيرة، من أهل العلم والبصيرة. وفي هذه المقدمة التي ذكرها شيخ سماحة الشيخ ابن باز بيان لمكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كما قال بعض المترجمين له: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه شيخ الإسلام في مقتل، إلا ورد عليه، رد على الجهمية والمعتزلة والصوفية والرافضة وغيرهم من طوائف أهل البدع، رد عليهم في كتب ومؤلفات عظيمة نافعة، تلبيس الجهمية وهكذا منهاج السنة ردود على الرافضة، ردود على أهل البدع، فما من صاحب بدعة إلا وقد أصابه شيخ الإسلام رحمه الله في مقتل رحمه الله، ومات مسجونا في سجن القلعة في دمشق رحمه الله، وقد رفع الله مكانته وكتبه لله الحمد مطبوعة ومشروحة في دول العالم، واعتنى بها العلماء اعتناء عظيما لأنها تحوي السنة، تحوي الدفاع عن العقيدة وعن منهج السلف، كتب في العقيدة نفيسة، ومن تلك الكتب العقيدة الواسطية، وهذه الرسالة التي معنا الفتوى الحموية والتدمرية وغيرها من الكتب، فرحمة الله عليه رحمة الأبرار، وأسكنه الله تعالى دار القرار. هذا الكتاب وهذه الرسالة التي هي الرسالة الحموية أو الفتوى الحموية، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، تقرأ يا عمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال العظيم سنة 98 و600، وبسبب هذا السؤال والجواب تعرض رحمه الله لمحن وفتن، وصبر رحمه الله وجاهد. فقال السائل: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات؟ ونأخذ من هذا أولا أن على طلبة العلم أن يرجع إلى أهل العلم وأن يسألوهم، إذا أشكل عليهم شيء أن يرجعوا إلى العلماء، علماء السنة لا إلى أنصاف المتعلمين ولا إلى الجهال، ولا يقول يكسل الإنسان طالب العلم عن السؤال، ولا يجعل يقول الأمر سهل، أفتح النت وأكتب السؤال وأي جواب يجده من أي شخص ولو كان مجهول، لو كان من المجاهيل يأخذ بقوله. لا، ارجع إلى أهل العلم، علماء السنة المعتبرين. ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين؟ رجوع إلى الأئمة وإلى أهل العلم في آيات الصفات. ثم أورد آيات من الصفات، آيات الصفات: الرحمن على العرش استوى، عن الاستواء، وكذلك إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه، إلى آخره. فأجاب الشيخ رحمه الله جوابا، وقوله قبل ذلك أصيب بمحن وفتن، هذه أشار إليها وبينها تلميذه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في تاريخه، البداية والنهاية في المجلد الرابع صفحة 14، ذكر شيئا مما تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله هنا: وما قالت العلماء فيه، وأبسط القول في ذلك: مأجورين إن شاء الله، مأجورين إن شاء الله. قوله إن شاء الله، المراد بالاستثناء هنا إن شاء الله من باب الخبر ليس من باب الدعاء، لأن الدعاء لا يجوز الاستثناء في الدعاء، كأن تقول ذب مغفور إن شاء الله، لا، هذا ما يجوز. تقول اللهم ارحمني إن شئت، لا يجوز مثل هذا، اللهم اغفر لي إن شئت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، إن الله لا مكره له. فالاستثناء في الدعاء لا يجوز، لكن إن كان من باب الخبر كما هو محمول هنا على قول السائل مأجورين إن شاء الله من باب الخبر فهذا يجوز، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعاء المريض: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا من باب الخبر وهذا جائز. ثم بعد ذلك أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة العظيمة المتعلقة بالأسماء والصفات، وجعل مقدمات قبل الدخول في الجواب، جعل مقدمات مهمة يهيئ بها ويوطئ بها للجواب، وبين أصولا مهمة في هذا الباب. أولا قال: الحمد لله رب العالمين، وهكذا أهل العلم يستفتحون كتبهم والفتاوى بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه. وقد روي في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية بسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجذم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم ومنهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يعني لا نقول في الأسماء الله وصفاته بشيء من عندنا، بل نقول ما قال الله ورسوله، ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما قرره السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. لهذا يقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء، أئمة الهدى إمام أحمد مالك الشافعي وغيرهم الأوزاعي السفيانين الحمادين وغيرهم من أئمة الهدى، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن بعدهم ابن رجب الحنبلي، الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره أن يرجعوا إلى ما قاله الله وما قاله رسول صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكما قال الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى الأهواء ولا إلى الآراء، لا إلى الآراء الكاسدة ولا إلى الأقوال الفاسدة، بل إلى ما جاء في الكتاب والسنة وما مضى عليه سلف الأمة. قال وما قاله أئمة الهدى الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، ما قاله أئمة السلف الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم بمنهج السلف. وهكذا يرجع إلى أئمة الهدى، لا يرجع إلى أهل البدع والضلال. قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، سواء في باب العقيدة في باب العبادة، يرجع إلى ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات البدع إلى نور السنة، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي، يقول الله تعالى صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أعظم دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. لماذا؟ لأن أمرنا أن ندعو به في كل ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أمرت أن تدعو به في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم الذين سلكوا هذا الصراط؟ قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: وشهد له بأنه بعثه، أي شهد الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه إليه بإذنه، بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله بإذنه، داعيا يدعو إلى توحيد الله، وأن هذا، قل هذه سبيلي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى توحيد الله، دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل حظوظ نفسية أو من أجل دنيا، لا، دعوة إلى الله، دعوة إلى توحيد الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنت عندما تدعو أيها الداعي لا تدعو لنفسك، تدعو إلى الله، تدعو إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. دعوة خالصة لله، ليست من أجل الكراسي كما يفعل أصحاب المناهج المبتدعة كالإخوانية وغيرها، همهم في الدعوة الخلافة والكراسي والوصول إلى أزمة الحكم. هذه دعوة ليست لله، دعوة الأنبياء دعوة إلى توحيد الله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل وأساس دعوة الرسل. قال: وسراجا منيرا، السراج الذي أنار الله تعالى به الأمة وأنقذهم من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد. ولهذا قال أنس لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة: أضاء فيها كل شيء، ولما مات أظلم فيها كل شيء. قال: وأمره أن يقول: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. ولهذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، هؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. أما من جعل له منهج غير منهج الرسول في الدعوة فهو لم يسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، ولم يسلك طريقته. ولهذا في الآية قال الله تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، يعني من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه وجوبا أن يسلك طريقته ومنهجه إلى الله. أما من يقول: لا، دعوة للتوحيد نأخرها شوي، لو دعوناه الآن للتوحيد نفرهم، كما يقول أصحاب الجماعات الإخوانية والتبليغ، التبليغ لا يعترون بالتوحيد، بتوحيد العبادة، يركزون على الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب. والإخوان كذلك لا يعتنون بتعليم الناس التوحيد، الناس يتطوفون بالقبور وهم يتحدثون عن سلامة القلوب وعن الفضائل الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لم يسلكوا المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على هذا الكلام قال: وهذا هو الحق على جميع الخلق، وهو اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه سلف الأمة في باب الإيمان، في باب الإسلام، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب الأعمال. يجب سلوك مسلك السلف الصالح، سلوك مسلك السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على ذلك والاستقامة على ذلك، وترك ما خالف ذلك من أقوال المتأخرين. من جاء بمنهج وطريقة أو قول يخالف ما جاء عن في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وأئمة السلف فقوله مردود، قوله مردود. فالعبرة ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله: الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به وأن يتبعوه ظاهرا وباطنا، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف الصحابة، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله عز وجل ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا وهم أكمل إيمانا وأرجح عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم أئمة الهدى الذين عرفوا بالهدى والصلاح، الذين عرفوا بالهدى والصلاح. إذن ما قرره شيخ الإسلام في أول جوابه هو أساس مهم وقاعدة ثابتة، وهو أن الواجب على العبد أن يتبع ما قاله الله وقاله رسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين وعن أئمة الهدى السلف الصالح، فإنهم أعرف الناس وأعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ذلك، لماذا سميت بالفتوى الحموية؟ سميت بالفتوى الحموية لأن السائل من حماه، من حماه سوريا، السائل من حماه، فأجاب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال العظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم. رب يسر وأعن يا كريم. نبتدئ في هذه الليلة الطيبة في مذاكرة الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي المشهور بشيخ الإسلام، وكان مولده رحمه الله سنة 61 و600 هجرية، وتوفي سنة 28 و700 من الهجرة، فقد عاش رحمه الله 68 عاما. وقد توفي رحمه الله محبوسا في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700. وشيخ الإسلام ابن تيمية من كبار علماء الأمة، ممن جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، بل قال عنه الذهبي: ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه في العلم والحفظ والفهم، وكذلك في الجهاد. ولهذا أحب أن أقرأ عليكم ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من كلام النفيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومن بعدهم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، قال: من أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، العلم المشهور شيخ الإسلام. قال: وهو من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم، يقول الشيخ ابن باز، ولا أعلم على حسب ما اطلعت عليه، لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه الله. قال رحمه الله: ثم يليه في المنزلة تلميذه البار، تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو من أكمل الناس علما وفضلا وتقوى، فكلاهما جدير بأن يعنى بكتبهما، فقد اعتنيا جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وتمحيص الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية وبكل تجرد وبعدا عن الهوى. لكن يقول الشيخ ابن باز: لكن كل له أغلاط، كل له هفوات، ليس بمعصومين، لا شيخ الإسلام ولا العلامة ابن القيم رحمة الله عليهم ولا غيرهما من أهل العلم. كل عالم له نصيبه مما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أغلاط، كل له أخطاء، يقول الشيخ ابن باز، لكن هي بالنسبة لعلمهم وفضلهم كقطرة في بحر. قال رحمه الله: وهكذا الأئمة الأربعة، وهكذا أهل العلم، كل له بعض الأخطاء وبعض الأغلاط على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب ما بلغهم من العلم، فقد يبلغ العالم أكثر مما يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية، وقد يفهمون من الكتاب العزيز ومن السنة ما لا يفهمه الآخر. فلهذا تفاوتوا وتفاوتت مراتبهم في العلم، لذلك هم مختلفون في العلم والفضل، هم طبقات. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في هذا الشأن سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب جدير بالعناية، كتاب مفيد مطبوع، ويوزع من دار الإفتاء ويباع في المكتبات، وهو كتاب جيد ومفيد يعرف به طالب العلم منازل العلماء وأعذارهم فيما قد يقع من الأخطاء والأغلاط، إلى أن قال رحمه الله: فالحاصل أن أبا العباس ابن تيمية من خيرة أهل العلم، وهو جدير بأن يعنى بكتبه وأقواله، وهكذا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهكذا أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها، هم جديرون بالعناية، جديرون بأن يعتنى بكتبهم وما قرروه في توحيد العبادة وفي الرد على أهل البدع وفي نصر السنة، فلهم في هذا حظ وافر ونصيب عظيم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في المعنى شيخا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإن كان بينهما مسافة طويلة من الزمان، لكن في الحقيقة شيخ له لعكوف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب على كتبه، على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والاستفادة منها ومن كتب ابن القيم ومن أشباههم من أهل العلم والبصيرة، من أهل العلم والبصيرة. وفي هذه المقدمة التي ذكرها شيخ سماحة الشيخ ابن باز بيان لمكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كما قال بعض المترجمين له: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه شيخ الإسلام في مقتل، إلا ورد عليه، رد على الجهمية والمعتزلة والصوفية والرافضة وغيرهم من طوائف أهل البدع، رد عليهم في كتب ومؤلفات عظيمة نافعة، تلبيس الجهمية وهكذا، منهاج السنة، ردود على الرافضة، ردود على أهل البدع. فما من صاحب بدعة إلا وقد أصابه شيخ الإسلام رحمه الله في مقتل رحمه الله، ومات مسجونا في سجن القلعة في دمشق رحمه الله، وقد رفع الله مكانته وكتبه ولله الحمد، مطبوعة ومشروحة في دول العالم، واعتنى بها العلماء اعتناء عظيما، لأنها تحوي السنة، تحوي الدفاع عن العقيدة وعن منهج السلف، كتب في العقيدة نفيسة، ومن تلك الكتب العقيدة الواسطية، وهذه الرسالة التي معنا، الفتوى الحموية والتدمرية وغيرها من الكتب. فرحمة الله عليه رحمة الأبرار، وأسكنه الله تعالى دار القرار. هذا الكتاب وهذه الرسالة التي هي الرسالة الحموية أو الفتوى الحموية، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية تقرأها مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء: وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال العظيم سنة 98 و600، وبسبب هذا السؤال والجواب تعرض رحمه الله لمحن وفتن، وصبر رحمه الله وجاهد. فقال السائل: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات؟ ونأخذ من هذا أولا أن على طلبة العلم أن يرجعوا إلى أهل العلم وأن يسألوهم، إذا أشكل عليهم شيء أن يرجعوا إلى العلماء، علماء السنة، لا إلى أنصاف المتعلمين ولا إلى الجهال، ولا يقول يكسل الإنسان وطالب العلم عن السؤال، ولا يجعل يقول الأمر سهل، أفتح النت وأكتب السؤال وأي جواب يجده من أي شخص ولو كان مجهول، لو كان من المجاهيل يأخذ بقوله. لا، ارجع إلى أهل العلم، علماء السنة المعتبرين. ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين؟ رجوع إلى الأئمة وإلى أهل العلم في آيات الصفات. ثم أورد آيات من الصفات، آيات الصفات الرحمن على العرش استوى، عن الاستواء، وكذلك إن قلوب قلوب بني آدم بين إصبعي من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه إلى آخره. فأجاب الشيخ رحمه الله جوابا، وقوله قبل ذلك أصيب بمحن وفتن، هذه أشار إليها وبينها تلميذه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في تاريخه، في البداية والنهاية في المجلد الرابع صفحة 14 ذكر شيئا مما تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله هنا وما قالت العلماء فيه، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله، مأجورين إن شاء الله. قوله إن شاء الله، المراد بالاستثناء هنا إن شاء الله من باب الخبر ليس من باب الدعاء، لأن الدعاء لا يجوز الاستثناء في الدعاء، كأن تقول ذب مغفور إن شاء الله، لا هذا ما يجوز. تقول اللهم ارحمني إن شئت، لا يجوز مثل هذا، اللهم اغفر لي إن شئت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، إن الله لا مكره له. فالاستثناء في الدعاء لا يجوز، لكن إن كان من باب الخبر كما هو محمول هنا على قول السائل مأجورين إن شاء الله من باب الخبر فهذا يجوز، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعاء المريض لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا من باب الخبر وهذا جائز. ثم بعد ذلك أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة العظيمة المتعلقة بالأسماء والصفات، وجعل مقدمات قبل الدخول في الجواب، جعل مقدمات مهمة يهيئ بها ويوطئ بها للجواب، وبيّن أصولا مهمة في هذا الباب. أولا قال الحمد لله رب العالمين، وهكذا أهل العلم يستفتحون كتبهم والفتاوى بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه. وقد روي في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية بسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجذم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، ومنهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله، ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يعني لا نقول في الأسماء الله وصفاته بشيء من عندنا، بل نقول ما قال الله ورسوله، ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما قرره السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. لهذا يقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء، أئمة الهدى إمام أحمد مالك الشافعي وغيرهم الأوزاعي السفيانين الحمادين وغيرهم من أئمة الهدى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن بعدهم ابن رجب الحنبلي الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره أن يرجعوا إلى ما قاله الله وما قاله رسول صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وكما قال الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا إلى الأهواء ولا إلى الآراء لا إلى الآراء الكاسدة ولا إلى الأقوال الفاسدة بل إلى ما جاء في الكتاب والسنة وما مضى عليه سلف الأمة. قال وما قاله أئمة الهدى الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ما قاله أئمة السلف الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم بمنهج السلف وهكذا يرجع إلى أئمة الهدى لا يرجع إلى أهل البدع والضلال. قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره سواء في باب العقيدة في باب العبادة يرجع إلى ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد من ظلمات الجهل إلى نور العلم من ظلمات البدع إلى نور السنة من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي يقول الله تعالى صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد السبل هي البدع والشبهات والمحدثات ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. لماذا؟ لأن أمرنا أن ندعو به في كل ركعة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أمرت أن تدعو به في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم الذين سلكوا هذا الصراط؟ قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال وشهد له بأنه بعثه أي شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه إليه بإذنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله بإذنه داعيا يدعو إلى توحيد الله. وأن هذا قل هذه سبيلي طريقتي ومنهجي أدعو إلى الله. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى توحيد الله دعوة خالصة لله ليست دعوة من أجل حظوظ نفسية أو من أجل دنيا لا دعوة إلى الله دعوة إلى توحيد الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنت عندما تدعو أيها الداعي لا تدعو لنفسك تدعو إلى الله تدعو إلى توحيد الله و ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، دعوة خالصة لله ليست من أجل الكراسي كما يفعل أصحاب المناهج المبتدعة كالإخوانية وغيرها، همهم في الدعوة الخلافة والكراسي والوصول إلى أزمة الحكم، هذه دعوة ليست لله. دعوة الأنبياء دعوة إلى توحيد الله، ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله التوحيد مفتاح دعوة الرسل وأساس دعوة الرسل. قال وسراجا منيرا، السراج الذي أنار الله تعالى به الأمة وأنقذهم من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد. ولهذا قال أنس لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما مات أظلم فيها كل شيء. قال وأمره أن يقول قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، هؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. أما من جعل له منهج غير منهج الرسول في الدعوة فهو لم يسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ولم يسلك طريقته. ولهذا في الآية قال الله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم أنا ومن اتبعني، يعني من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه وجوبا أن يسلك طريقته ومنهجه إلى الله. أما من يقول لا دعوة للتوحيد نأخرها شوي، لو دعوناه الآن للتوحيد نفرهم كما يقول أصحاب الجماعات الإخوانية والتبليغ التبليغ لا يعترون بالتوحيد بتوحيد العبادة، يركزون على الربوبية الذي آمن بها أبو جهل وأبو لهب، والإخوان كذلك لا يعتنون بتعليم الناس التوحيد. الناس يتطوفون بالقبور وهم يتحدثون عن سلامة القلوب وعن الفضائل الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لم يسلكوا المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على هذا الكلام قال وهذا هو الحق على جميع الخلق، وهو اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه سلف الأمة في باب الإيمان، في باب الإسلام، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب الأعمال. يجب سلوك مسلك السلف الصالح، سلوك مسلك السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسير على ذلك والاستقامة على ذلك وترك ما خالف ذلك من أقوال المتأخرين. من جاء بمنهج وطريقة أو قول يخالف ما جاء عن في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وأئمة السلف فقوله مردود، قوله مردود. فالعبرة ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به وأن يتبعوه ظاهرا وباطنا، كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف الصحابة، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله عز وجل ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا وهم أكملوا إيمانا وأرجح عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم أئمة الهدى الذين عرفوا بالهدى والصلاح، الذين عرفوا بالهدى والصلاح. إذن ما قرره شيخ الإسلام في أول جوابه هو أساس مهم وقاعدة ثابتة، وهو أن الواجب على العبد أن يتبع ما قاله الله وقاله رسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الصحابة والتابعين وعن أئمة الهدى السلف الصالح، فإنهم أعرف الناس وأعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ذلك، لماذا سميت بالفتوى الحموية؟ سميت بالفتوى الحموية لأن السائل من حماه سوريا، السائل من حماه، فأجاب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال العظيم.